قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال قد برعوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. الحقيقة يا إخوة، والله العظيم أنا استوقفني كثيرا وأنا أقرأ عن السيدة حليمة السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن ابنتها الشيماء أخت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاع. استوقفني كثيرا هذا الأمر، وأنا أقرأ أيضا عن أويس القرني، وأنا أقرأ عن أم معبد، وأقرأ عن كثير من هؤلاء الذين لم يكن يعرفهم أحد. أويس القرني أنبأ به أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الذي ذهب إليه لكي يتعرف عليه؟ مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب ذهب إليه وهو في البادية لكي يتعرف عليه، وبعدين ولكي يدعو لهما. وأم معبد لمجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل إلى خيمتها، مجرد بس نزل إلى خيمتها في البادية أصبحت أم معبد تملأ كتب السير. والسيدة حليمة السعدية لمجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من لبنها أصبحت امرأة ذات سمعة وذات صيت كبير جدا ومعروفة في التاريخ، وتذكرها كتب السير. لماذا؟ لأنها أم النبي، أم الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة، امرأة بدوية صحراوية عايشة في البادية لمجرد أنها أرضعت النبي أصبحت إنسانة مشهورة جدا في التاريخ، يتحدث عنها العلماء ويتحدث عنها الفقهاء ويتحدث عنها أكبر كتب السير وأعظم كتب السير. مئات وآلاف الكتب تحدثت عن حليمة السعدية. يكفي أنها تعطرت يعني سيرتها بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم الحقيقة يشرفنا ويسعدنا كثيرا أن يكون ضيفا علينا في أعلام الأمة أخي وحبيبي وأستاذي وشيخي الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ بشير المحلاوي، إمام وخطيب مسجد الفتح في القاهرة. أهلا فضلتك، أهلا بك في أعلام الأمة. أول مرة في أعلام الأمة
يا أخي، نسأل الله أن يرزقنا التوفيق والتيسير
يا رب. أهلا وسهلا فضلة الشيخ. فضلت الشيخ، طبعا يعني وإحنا عبر لقاءاتنا في الهاتف يعني تحدثنا كثيرا وتعجبنا كثيرا فعلا أن هذه المرأة البدوية التي لم يكن ليذكرها التاريخ أبدا لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضع منها. لكن قبل أن نأخذ قصة الرضاعة لابد أن نتحدث عن أمر كان يحدث عند أشراف العرب. أشراف العرب في ذلك الوقت، وهذا الكلام طبعا قبل الإسلام، يعني كانوا يستعينون بمرضعات من البادية بالذات، وأنا عايز أقول للناس برضو العوام البادية يعني الصحراء، من البادية بالذات حتى يرضعوا أطفالهم أو يرضعوا أبنائهم. الله، ده لازم في سبب لهذا الأمر، حضرتك تحدثنا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والحبيب المقتفى، وعلى آله وصحبه من اهتدى وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجري الحق من قلوبنا على ألسنتنا، أنت رب ذلك والقادر عليه. اللهم أبلغ عنا فإنا لا نحسن الإبلاغ، وأفهم اللهم عنا فإنا لا نحسن الإفهام، وأدي اللهم عنا فإنا لا نحسن الأداء. حقيقة يعني هذه التقدمة الطيبة لأم النبي حليمة رضي الله عنها وأرضاها من الأهمية بمكان، والإلماح التي ألمحتها على العرب قديما، وهذا الأمر ظل بعد الإسلام. يعني حتى في بني أمية وبني العباس الخلفاء كانوا يربونهم في البادية، حتى أثر عمر بن عبد العزيز لما تربى في المدينة فشيخه شك أنه يتأخر عن تكبيرة الإحرام، كان صغيرا لأنه يسوي شعره، فأمر والده أن يحلق شعره. الفرق بيننا وبين هؤلاء شاسع إلا من رحم الله. تربية الأبناء على الجلد وعلى قوة النفس وعلى الشجاعة، يعني التربية في البادية لها حكم كثير. الحكمة الأولى أن جو البادية جو صافي، ليس فيه معكرات ولا ضوضاء، فيتربى الطفل على صفاء الذهن. الأمر الثاني يتربى على قوة البدن. الأمر الثالث فصاحة اللسان. الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح العرب، أن قريش تجتمع عندها اللهجات واللغات من أقاصي الجزيرة ومن أطرافها، يصب جميعا في حرم الله في مكة، فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام ويتربى على لغة العرب الصحيحة. وبني سعد كانوا أعرب العرب
اللي نشأت فيهم حليمة السعدية.
بني سعد قوم ستين حليمة رضي الله أرضاها، نشأ النبي بينهم لأنهم كانوا غير مختلطين بالناس، فعندهم اللغة مستقيمة لم تشبه بعض الألفاظ أو غير ذلك مما يعتري اللغات. وغير ذلك من الأمور اللي أنا عايز أخرج منه من هذا الأمر، إحنا بنربي أولادنا إزاي؟
أيوة.
يعني حتى ورد في الأثر اخشوشين وفإن النعمة لا تدوم، يعني لا يفهم من ذلك نحن نطلب من أبناء نحن نقطر عليهم أو نكون بخلاء معهم، إنما لابد أن نربيهم على الرجولة.
نعم.
يعني أمة الرسالة الأمة الخالدة لابد أن تربي أبنائها على صفات الفروسية والرجولة وصفات الشهامة والنخوة. العربي في البادية انظر يعني الذئاب والإبل والغنم والصحراء وقسوة الجو وشدة الحر، يتربى الطفل على الجلد. ويخص أهل مكة في تربية أبنائهم في البادية، سيدنا حمزة ربي في البادية.
نعم.
عم النبي، وذلك اجتمع مع النبي مرتين على السد.
نعم.
مع عند سويبة مولاة أبي لهب، وعند مرضعة من بني سعد كانت تزور حليمة رضي الله عنها وارضاها، فيعني فاجتمع.
لذلك احنا كنا قلنا في ترجمة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب انه عم الرسول واخوه في الرضاعة،
اخوه بينه وبين النبي 4 سنوات. معنى كلمة يجتمع معه ان ليس معه في نفس السن.
تمام.
وذلك لما خرج واحد مجرم،
يعني رضع من نفس
يعني
الثدي.
واحد مجرم خرج في وسائل الاعلام في مرة يقول وانتم بتقولوا ان حمزة اخو النبي من الرضاعة،
صلى الله عليه وسلم.
طب حمزة اكبر من النبي 4 سنوات،
جات ازاي
كيف اجتمع؟ انه ما يفهمش.
طبعا
الاجتماع في الرضاعة يعني اجتمع على ثدي واحد من امرأة واحدة، وان تفارق الوقت او اختلف الوقت. فربي العرب، لان كان مكة فيها وباء، يأتي الناس من أطراف الأرض فينقلون الأمراض إلى مكة، ومكة تحاط بالجبال، فربما أن يصاب أهل مكة بالأوبئة، فهم ينقلون أبنائهم، ودي من الحكم، إلى البادية، إلى بني سعد وغير ذلك، حتى يبعدون عن جو الأوبئة. وذلك لما أتت حليمة لتأخذ النبي مرة أخرى من أمه، قالت إني أخاف عليه وباء مكة. فيأخذ من هنا أن من الحكم في تربية الأبناء في البادية يعني أن يبعدوهم عن أماكن الأوبئة.
لا، وفضيلة الشيخ بشير أيضا، يعني مش كان كل الناس يقدروا يأجروا مرضعة.
نعم.
لأبنائهم، يعني كان يقال
كان
إن أشراف العرب
الأسرياء.
يعني تمام.
أسرياء العرب. وذلك لما أتت حليمة وأبت النساء أن يأخذن رسول الله ليتمه ما ينتظر من الجد والأم.
طيب من هي حليمة بقى؟ يعني
هي حليمة، يعني إذا كان يقال جنبوا أبناءكم لبن الحمقاء، ولأن الجينات الوراثية فيها تأثير.
نعم.
فكيف باختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم
تختار المرأة صاحبة الإيمان الفطري. لذلك لما أبت النساء أن تأخذ رسول الله، قالت أعود بالغلام لعل الله أن يجعل فيه خيرا.
غلام يتيم،
لأنه يتيم.
يعني مش هتاخد فلوس عليه،
يعني لن تجرى عليها العطايا ولا النبات ولا الصلات من والد هذا اليتيم، لأنه يتيم أبوه قد مات. فتوكلها على الله.
ده هم خسروا كتير، ده لم تكسب إلا السيدة حليمة،
وهم لم يخسروا إنما هم يعني وافقوا القدر.
وافقوا القدر،
ربنا سبحانه وتعالى أبعدهم
حتى يكون من نصيب حليمة
المرأة التي طهرت رضي الله عنه وارضاه، وهي حليمة رضي الله. وذلك زوجها الحارس قل خذي هذا الغلام لعل الله أن يجعل فيه خيرا.
الله،
شو بقى الإيمان الفطري قبل البعثة.
ده هو طفل صغير،
كان مازال
طفل رضيع. نعم.
وتأخذه رضي الله عنه وارضاه، وترضى به من قسمتها رضي الله عنه وارضاه.
نعم.
فدي قضية عجيبة الشكل، يعني يعني النهاردة ربما أن يتنكر الإنسان لوالديه، يتنكر لإخوته، يتنكر لأمه التي أرضعته. نعم. وحملته في بطنها. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف وفى مع
طبعا ده لنا حديث لنا حديث في هذا الأمر. طيب السيدة حليمة طبعا يعني أنا عايز كده لخص الكلام الجميل اللي خرج من هذا الفم العذب الرقيق يعني وهو طبعا مستقى من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني العرب في البادية أشراف العرب في مكة كانوا يستعينون بمرضعات حتى يرضع الطفل منهن، الشجاعة الإخلاص الوفاء كل إيه كل الكرم السماء الصافية
ويرضى مع ذلك لبن المصفى المرأة في البادية صاحبة قوة يعني المرأة الحضرية غير المرأة الريفية غير المرأة البدوية حتى في زمننا هذا. إذا أخذنا ونعيد الكرة إلى الماضي انظر ماذا كانوا يأكلون وماذا كانوا يشربون في هذه البادية القحلة التي تربي يعني وانظر اللبن الذي يخرج منها
اللبن الإبل طبعا بيتغذى عليه
هي تأكل
تشرب وما أجمل لبن الإبل
وتأكل لحوم الإبل والغنم فتنتج لبنا يدر على الرضيع فيقوي بدنه
حكمة جميلة وبعدين المرضعات يعني أعرضنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطفل هذا الطفل الصغير لأنه كان يتيما فلن يحصلنا على العطايا وكان من نصيب سيدتنا التي يعني نعتز بها كثيرا كان من نصيب سيدتنا حليمة السعدية وزوجها أيضا شجعها على هذا مع أن الرسول كان يتيما ومع أنها لم تكن لتنال العطايا المادية في ذلك الوقت التي نالتها غيرها من النساء. فضيلة الشيخ الحبيب السيدة حليمة السعدية وزوجها اكتشف بركة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المهد وهذا الكلام وارد في السير وأكيد وصحيح. حدثنا عن هذه البركة.
هو بركة النبي مع حليمة السعدية تلخص في نقاط معدودات إن أحببنا لنا الإيجاز فيه. أول أمر قالت فلما أخذت رسول الله فاضت إليه سدياي بما من الله عليه
يا سلام
فشبع وأعطيت ولدي ابنها منذ أن خرجوا من بني سعد وهو في بكاء وصراخ لأن المرأة لا تأكل وعندهم جفاف في الأرض وجدب في الصحراء فقال فأخذ ولدي فنام ليلته. هذا أول أمر. حينما وهم في طريق العودة يعني ركب دابة متواضعة كما قال الإمام السهيلي في الروض الأنف فهي عائدة كانت الأتان يعني أنسى الحمار تسبق من معها من الصواحب.
الله.
قالت يا بنت أبي زؤيب يعني هذه الأتان التي قدمت بها معنا هي دي الحمارة اللي انت جاي بيها إن لها لشأنة. أدي أول ملمح الإرضاع. ثم
يبقى اللبن كان كثيرا وبعدين الحمارة
قوة
البدن وبعدين الحمارة كانت تسبق الجميع
وقام زوجها الحارس إلى الناقة ليحلبها فوجد فيها لبنا كثيرا فشربوا. قالت فبتنا في أهنأ ليلة يعني
اكتشف
الحارس شخصية النبي.
أنا قرأت فضلت الشيخ حاجة أنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تفوح منه رائحة المسك
صلى الله
وكان في عينيه نور.
نعم صلى الله
هذا أي أيضا قرأت من بركات الرسول
ذكر هذا الإمام الواقدي وغيره في السير وذكره كثير من العلماء ودي من إرهاصات النبوة التي جعلها الله النبي عليه الصلاة حتى قال بعض أهل السير أن أبا طالب كان حينما يربي النبي عليه الصلاة يتربى النبي مع أولاده كانوا أولاده يصبحون تهيئة أهل النوم ويصبح النبي كحيلا دهينا.
الله صلى الله
وورد أن النوم كانوا إذا يعني أجدبت السماء أخذوا النبي فعلقوه في أسرار الكعبة ويقولون اللهم إنا نستسقي إليك بهذا المبارك فاسقنا.
الله
دي كلها من إرهاصات النبوة. نعم. زوج حليمة أبو النبي من الرضاعة اكتشف بركة النبي مبكرا
صلى الله
قبل أن يصل إلى ديار بني سعد. قال يا حليمة ما أظن إلا أنك أخذت نسمة مباركة.
يا سلام.
أما رأيت إلى أتانك وإلى ناقتنا ماذا حدث لنا. وعاد النبي معهم إلى ديار بني سعد. قالت وما في الأرض نبتة. هم جايين من بني سعد ما فيش عندهم من الزروع وجف الضرع وهلك المال. قال فتوسطت ديارنا يعني سحابة فأمطرت الأرض فأنبتت الزرع وسقيا الناس.
الله.
وذلك أن كان الغنم غنم حليمة تجود باللبن وبالخير، فيقول الناس يعني اذهبوا فرعوا أغنامكم عند المكان الذي ترعى فيه غنم حليمة. قال فيأتون معنا إلى نفس المكان فلا يعطون من الخير ما نعطاه.
الله صلى الله
عليه وسلم. بركة النبي أخذت في ديار بني سعد حتى لوحظ هذا على المكان كله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن فضلت الشيخ الحبيب، إيه الكلام الجميل ده؟
والله أنا يعني
ده سيرة الرسول تعطر كل
يعني
مكان.
أنا يعني قرأت لكن السند فيه مقال، لكن نذكر بذكر علته أن النبي عليه السلام كان يأبى أن يأخذ إلا السدي الأيمن.
يا سلام.
وقيل أن النبي عليه السلام كان عنده من الكرم الذي أن يترك لأخيه ما يرتضعه، وقيل أنه كان يأبى أن يرتضع حتى يشبع أخوه.
يا أخوه في الرضاعة.
نعم، هو أخوه عبد الله بن الحارث.
نعم نعم.
والنبي عليه السلام كان له من الرضاعة خمسة إخوة، حمزة بن عبد المطلب، وأبو سلمة. أبو سلمة هذا حمزة عم النبي، سيدنا حمزة سيد شوان، أنت تكلمت عنه في حلقة سابقة.
صحيح.
وسيدنا أبو سلمة المخزومي هو ابن عمة النبي
صلى الله عليه وسلم،
ورضع مع النبي عليه السلام. عبد الله بن الحارث كان هذا معه لصيقه في السد، وكان من إخوته في الرضاعة الشيماء التي ساعدت أمها في تربية النبي عليه السلام، وأنيسة بنت الحارث.
الله.
يعني سيدة حليمة كان عندها من الأبناء ثلاثة مع النبي على السدي، عبد الله،
عبد الله
وأنيسة هذه أنسة، والسيدة الشيماء
اللي هنتكلم عنها دلوقتي إن شاء الله. فضيلة الشيخ الحبيب، طبعا يعني أنت حدثتنا عن بركة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل رضيع عند السيدة حليمة السعدية، يشع منه نور رائحة المسك، يعني الناقة لم يكن فيها لبن، فأجر الله سبحانه وتعالى
يعني حتى فيها الإمام ابن كثير ذكر بسند قوي، حتى لما علق ابن كثير قال وإسناد هذا السند قوي.
الله.
ما هذا؟ قالت خرجت الشيماء برسول الله يوما يلعبن في البادية بجوار الغنم، قالت فقالت الغنم في الظل ولعب في الشمس، فجرت حليمة، شوف المرأة الأمينة، المرأة المؤتمنة.
نعم.
على شوف النهاردة لما يكون واحد يجيب مدرس لأولاده، انظر ماذا يفعل، هل يراقب ربه في هذا الأمر؟ حينما يأتي بامرأة جليسة لأبنائه في البيت، ماذا تفعل هذه المرأة؟ الأمانة. هل آمنة بنت وهب قد رأت حليمة حينما نهرت ابنتها لما تركت رسول الله في الشمس؟ أبدا، إنما الرقابة الإلهية التي راقبت ربها فيه، فدي الأمانة
لذلك
المطلوبة من كل مسلم.
لذلك فضيلة الشيخ الحبيب، أنا دايما أقول إيه، يعني لما بيقولوا على العصر الجاهلي قبل الإسلام ويتحدثون عن جميع أن العصر الجاهلي كان مليئا بالمساوئ، أقول لهم لا، وإلا لما نزل فيهم محمد، ومحمد كان منهم،
إنما وعزت
لأتمم مكارم الأخلاق.
العصر الجاهلي كان العلة فيه الاتخاذ الآلهة والأنداد.
تمام.
وبعض الأمور القبيحة من وقت البنات وكذا وكذا، لكن عندهم نخوة
وكرم يعني وشجاعة.
سيدنا عثمان لما دخل عليه أهل الردة لينال الشهادة، فقال زوجته يا أمير المؤمنين أنشر شعري، فإن رأوني بغير خمار اختفوا، يعني استحوا أن يدخلوا. أين هذا في في في
وأنا مستغرب جدا
لما تذهب أم سلمة إلى زوجها في المدينة ويخرج مع عثمان بن مزعون، قالت فيسير حتى يختفي من أمامي، ثم ينادي من بعيد إذا أراد من الرحيل، يسير معها بضعة أيام من مكة إلى المدينة، وقالت فما وجدت أشرف من رجل منه.
الله.
بصفات الإسلام التي
والله يا فضلت الشيخ، وذلك
سيدنا الحسين لما حدث ما حدث معه، قال والله إن لم ترجعوا عني لأدعون بحلف الفضول.
الله.
الذي حضره النبي عليه الصلاة
والسلام.
نعم.
يا السلام. أنا بستغرب جدا على هذا الأمر، إني يعني أريد أن أتوقف حتى السادة المشاهدين يبقوا معانا كده في هذا الجو.
نعم.
السيدة آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطت السيدة حليمة السعدية، وهي لا تعرفها أصلا، يعني هي لا تعرف حليمة السعدية، وحليمة السعدية من البادية، وأعطتها فلذة كبدها لكي ترضعها. معناها ان الناس دول كانوا مشهورين جدا 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 الى ما لا نهاية بالامانة، لدرجة ان هي تعطيها ابنها عشان يربيها.
العربي قديما كان يلتزم بكلمته، واجد ان واحد من الصحابة لما اسلم قال يا رسول الله اشترط، قال ما تشترط ماذا؟ قال يا رسول الله حلفت بني فلان الا اقاتلهم ولا اكن معنا من قاتلهم، قال اوفي بما حالفت. النبي عصام اقر. سيدة حليمة لما خرج وسند في الصحيح، وقال ابن كثير عنه وسنده في الصحيح، أنها خرجت فرأت الشيماء ومعها النبي عليه الصلاة والسلام في الشمس، قالت أتدعين محمدا في الشمس؟ فقالت يا أماه ما وقف أو جلس أو قام إلا وغمامة تظلله، إذا جلس وقفت وإن مشى مشت. ودي من إرساط النبوة وسنده قوي. فأنا عايز أوصل في كلامنا ناخد درس إلى أرض الواقع، فين المسؤولية والأمانة عند بعض الناس من يدعون الالتزام. نعم الإسلام صلاة وصيام ولحية وتقصير ثوب ونقاب وكذا، وهذه من الأمور التي نضعها فوق رؤوسنا
طبعا،
لكنها بوابات الخير. دي بوابات الخير، ادخل من البوابة وادخل إلى الإسلام. المعاملة، وذلك لما تجد في الإسلام تجد أن تعاليم الإسلام 90% من التكاليف الشرعية في القرآن والسنة معاملات وأخلاق. العبادات مجالها في الإسلام كما قال مشايخنا 10%.
نعم
90% في الإسلام، ولكن ينالوا تقوى منكم، ويمسك بقى الصيام ويخش على الزكاة وادخل على الصلاة. المعاملة،
الدين المعاملة،
المعاملة. فانظر إلى المرأة البدوية الجاهلية كما يقال إن صحنا التعبير، التي لا, 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 لا تعبد الإله واحد، لكن عندها بقايا من الحنيفية ملة سيدنا إبراهيم، وكيف وفت مع النبي
صلى الله عليه وسلم بكل أمانة.
نعم
وكأنه ابنها،
بل هو
يعني كانت
بل هو
ابنها من ثدي، وابنها يعني ابنها من من نعم. من زوجها كانت ترضعه من ثدي آخر وبالعدل.
القضية قضية
كبيرة
يعني، تحتاج منا إلى وقف.
لا وقفة كبيرة
يعني تمام. نحن في زمان نحتاج إلى هذه الوقف. أين نحن من أخلاق هؤلاء؟ الإسلام أتى وحل هذه الأخلاق، نحن نريد أن نحلي أخلاقنا بأخلاق الإسلام بما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولذا كان الوفاء من النبي مقابل ويزيد عما فعلته.
طبعا طبعا. طيب مرت سنتان.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية رضي الله عنها ترضعه من ثديها. طيب وبعد السنتين ذهبت إلى السيدة آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ده السيدة حليمة لو أي امرأة في العالم وعندها هذا الطفل المبارك لا تتركه، مش ممكن يعني، مش ممكن تتركه. فهل يعني ضحت ذي حليمة بسهولة كده وراحت قالت لها تفضلي خد ابنك؟
هو كان العرب يعني مدة الرضاع في البادية سنتين، إذا فطم الغلام عاد إلى أهله.
يسا.
وهذا المعتاد،
وجه في الإسلام وفي صالوه في عامين.
إذا فطم يعيدوه إلى أهله. فذهبت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كما تفعل النساء ليرجعوا الأطفال ويأخذوا غيره. فما كان من حليمة إلا أن ألحت على أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقيه معها.
الله.
هي رأت البركة، هذا الكنز المفتوح الذي تغرف منه ليل نهار.
طبعا.
فكيف تضحي به؟ قالت يا أم محمد إني أخاف عليه أوبئة مكة، فدعيه لنا. حتى تحكي حليمة قالت وكان محمد يكبر في يوم كما يكبر الغلام في شهر،
يا سلام،
وفي شهر كما يكبر غيره في
صلى
سنة
صلى الله.
فما أتم سنتين حتى كان غلاما يعني
الله.
كما يقال مليح
صلى الله،
صلى الله عليه وسلم. رعاية الله، إذا كان الله يقول لنبيه موسى يعني ولتصنع على عيني،
يا سلام،
فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنك بأعيننا.
صلى الله عليه
وسلم. وأنت أستاذ لغة،
الله يكرمك حبيبي. هل العين
ككلمة على ككلمة الباء؟
نعم نعم.
الإلحاق بالباء أشد وأقوى. فإنك بأعيننا
داخل.
نعم. فرعاه الله سبحانه وتعالى، فألحت عليها وأخذت ترغب فيها بقاء النبي في بني سعد، ومع إلحاحها يعني قبلت آمنة أن يعود النبي معهم
صلى الله عليه وسلم.
فعاد النبي
صلى الله عليه وسلم. لا بس الله يكرمك، أنا نفسي يعني أستمتع بهذا الأمر.
بوركت.
شوف الصدق وشوف الأمانة وشوف الإخلاص.
نعم.
إن السيدة حليمة بعد السنتين بالضبط تعود إلى السيدة آمنة بنت وهب وتقول لها تفضلي ابنك غانما سالما معافا.
نعم.
ليس فيه أي شيء. وبعدين وهي في نفسها شيء. يعني يا ريت تسيبها.
نعم.
يا ريت تسيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معاها وترجوها أن تترك سيدنا محمد خوفا عليه من أوبئة مكة.
نعم.
شيء يعني والله مثال جميل جدا في الصدق والأمانة والوفاء بالعهد.
نعم.
احنا فعلا محتاجينه
يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطى رجلا من العرب قبل الإسلام موعدا فنسي هذا الرجل موعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قبل البعث
فلقياه
بعد 3 أيام قال إني أنتظرك هنا منذ 3 يأتي في نفس الموعد
وأنتظر
3 أيام
آه.
فده من الأمور المهمة التي يجب على المسلم أن يأخذ.
كلام رائع جدا يا شيخ حبيب. ناخد اول اتصال كده. الجماعه على فكره يعني مبسوطين جدا من الحلقه ومش راضيين يدخلونا اتصالات كتير والا اتصالات كثيره جدا جدا ما شاء الله. ابنتنا نهله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بك يا نهله.
بارك الله فيك يا استاذ محمد وبارك الله في شيخنا الكريم.
اللهم بارك الله فيك.
لو سمحتم لي بهذه المشاركه فاقول وبالله التوفيق. لقد حظيت السيدة حليمة بمكانة تود كل امرأة أن لو حظيت بهذه المكانة ألا وهي رضاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوالله إنه لشرف عظيم ولما لا. وقد لبت لبنها لحم خير الخلق وحبيب الحق وخاتم النبيين وأشد الناس تقوى وخوفا من الله. وكأني أرى في هذا الأمر أعني عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه من الله نفع عظيما وخيرا كثيرا يعود على السيدة حليمة. وذلك يكون في أن ما أعطاه الله للنبي من قوة في الصلاة حتى أنه كان يصلي حتى تتفتر قدماه يكتب للسيدة حليمة زادا لها عند الله. وما أعطاه الله للنبي من قوة في الصيام حتى كان يكثر من الصيام ويتحمل الصوم في اليوم الطويل يكتب للسيدة حليمة زادا لها عند الله. وما أعطاه الله للنبي في سائر العبادات من قوة وصبر وجلد هو للسيدة حليمة رضي الله عنها في ميزان حسناتها. أي فضل هذا تفضل الله به على السيدة حليمة رضي الله عنها وعن جميع سلفنا الصالح ورزقنا الله وإياكم السير على درب هؤلاء. والسلام عليكم.
ممكن خليكي معايا ممكن يا نهلة خليكي معايا دقيقة واحدة الله يكرمك. طيب انا بس
ربط طيب جدا
ما شاء الله طيب. يعني بسم الله ما شاء الله عليها.
لا من لا قضيه ربط
ربط جميل جدا ورائع والله ما شاء الله.
بمثل هذا
طبعا
ربما ان يقبل مثل هذا الكلام
يا رب طيب ان شاء الله باذن الله. بس انا احب اقول لفضيلتك واحب ابشر الساده المشاهدين لاعلام الامه ولقناه الرحمه ان ابنتنا نهله يعني حافظة القرآن وكانت الثانية هي كفيفة وكانت الأولى الثانية على مستوى الجمهورية في سنة من السنوات وهي في هذا العام حصلت أو بشرت من الأزهر بأنها من 10 الأوائل على مستوى الجمهورية في القراءات في تخصص القراءات ما شاء الله عليها. فتهنئة طبعا من أعلام الأمة لنهلة لحصولها على المركز السابع على مستوى الجمهورية في تخصص القراءات. نسأل الله أن يكثر من أمثالها يا رب العالمين. وأبشرك بأن لك إن شاء الله هدية من أعلام الأمة ستصلك قريبا بإذن الله تعالى. بارك الله فيك حبيب. شيخنا الحبيب السيدة آمنة بنت وهب يعني لأمانة حليمة السادة. طيب ناخد الأخت معامر الأول. السلام عليكم الأخت معامر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي اتفضلي يا معامل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد
أكرمك
بارك الله في الشيخ الدكتور بشير محلاوي
جزاك الله خيرا. أكرمك الله وبارك فيك.
سمحتم لي بهذه المداخلة بارك الله فيكم.
تفضلي.
أبتدئ بقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفى من الملائكة رسله ومن الناس إن الله سميع بصير يعني ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. سبحان الله العظيم. وكأن الله أيضا يصطفى من الناس يعني أحسنهم وأخيرهم. إن الله إن في السيدة آمنة بنت وهب لوليدها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للسيدة المرضعة حليمة السعدية، فإن في ذلك العطاء لعبرة لأولي الألباب، ألا وهو أن ذلك لم يكن إلا بتدبير الله لهذا الأمر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ذلك أن السيدة حليمة وزوجها هما من يستحقان رعاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما من مرضعة رضيت به صلى الله عليه وسلم لفقره أو لفقر من يعيره، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم استحقاق هؤلاء لرعاية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أما حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها فقد استحقت رعاية هذه الرحمة المهداة ليسعدها الله به، ذلك أيضا لسلامة فطرتها الإنسانية التي تشربت رحمة الله التي أوجدها في الناس كافة وفي الأمهات خاصة، بل وفي حليمة السعدية استفاء إلهيا وليس عشوائيا، لأن من رق قلبه لطفل رضيع لحاجته وعلى فقره فإنه لا يحمل ولا يرضع إلا كل خير ورحمة ورفق وإنسانية. ثم لا ننسى فضل زوج السيدة حليمة، ولولا خيريته لما نتج هذا اللبن الصافي النقي بأخلاقيات العرب، بل وبفصاحته للسان العربي المبين. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.
شكرا يا أم عامر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. يعني مكالمات ومداخلات رائعة بسم الله ما شاء الله في موضوعنا، ويبدو أنه مشاهدي أعلام الأمة يعني يتفهمون كثيرا
الموضوعات، يعني اللغة عالية
ما شاء الله،
والإجادة في وقوة في الإلقاء،
الحمد لله،
وثقافة ناس
الله، الحمد لله. أنا هقول لفضلتك
على جماهير الرحمة
ما شاء الله
رحمة وخير،
اللهم أنا هقول لفضلتك على حاجة.
نعم.
والله العظيم هذا الكلام ليس فيه أي مبالغة. هناك رابطة أصبحت رابطة عالمية إسلامية لقناة الرحمة، والله يا فضيلة الشيخ بشير إن هناك آلاف من المشاهدين والمشاهدات اتصالات، عارفين تليفونات بعض، في أمريكا، في ألمانيا، في السعودية، في الأردن، في المغرب، في كل مكان، في مصر، كل مكان في العالم، ويتصلون ببعض عن طريق قناة الرحمة.
الله
هذه بركة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ الحبيب، ووافقت السيدة آمنة بنت وهب على أن يعود النبي المبارك صلى الله عليه وسلم إلى السيدة حليمة السعدية.
نعم.
كيف كانت فرحتها؟ كيف بقى كانت التربية بعد كده؟
نعم.
يعني بعد ما أصبح عنده سنتين.
نعم. هي عادت بالنبي عليه السلام
صلى الله عليه وسلم،
وقد تكونت للنبي عليه السلام جمل في اللغة، وأخذ يعبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، واختلف الحال بعد أن كان رضيعا أصبح فطيما،
الله.
بعد أن كان صغيرا شابا، واستطاع أن يجيد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وصف ما حدث له من حديث شق الصدر. هذا الحديث في رواية الإمام مسلم، وذكره الإمام الطبراني، وذكره الهيثمي رحمة الله عليه، وقال ذكره الطبراني وروايته ثقات.
حادثة شق الصدر حدثت يعني بعد إيه؟ بعد الخطام،
بعد عودة الرسول، بعد عودة حليمة
بالرسول
بالنبي عليه
الصلاة والسلام.
مكث النبي عندهم أشهرا، وعادت به مرة أخرى إلى مكة، يعني بعد كانت حريصة على بقاء النبي، خافت عليه، بينما هم يلعبون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وشرح.
حضرتك تتكلم عن حادثة شق الصدر،
ما هو لما عاد النبي عليه الصلاة معهم، ظل معهم أشهرا وهم في قمة من السعادة كما يقال، وفي أهنى حال
طبعا،
يعني تنصب
طبعاً
عليهم بركات من رب الأرض والسماوات
طبعاً
بعودة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم إليه.
نعم.
بينما النبي عليه الصلاة والسلام الشيماء وهي تلاعب النبي عليه الصلاه والسلام، قالت يا امه انظري اخي القرشي، وخلي بالك من كلمه اخي القرشي ده ملمح، هي تعرف اسم النبي
صلى الله،
لكن من شده خوفها نسيت اسم النبي، اخي القرشي، اتاه رجلان فاخذت تجري حليمه رضي الله عنها وارضاها، وادركت النبي عليه الصلاه والسلام وهو منتقع اللون، فقص النبي لهم ما حدث له صلى الله عليه وسلم، ان رجلان اتيا فشق صدره فأخرج منه شيئا ثم غسلاه بماء ثم أرجعه كما كان. سيدنا أنس بن مالك يقول كنت أنظر النبي عليه السلام وفي صدره آثار هذا الشق.
يا سلام،
يعني أنا أصل الشق معلم، أنا أتحدى الأطباء بمثل هذا.
يا سلام،
أني أتونا يعني أين هم من هذا الإعجاز الإلهي، لكنها النبوة.
والله الأطباء يعترفون بهذا يعني.
نعم.
نعم.
فعادت حليمة بالنبي عليه السلام إلى مكة
صلى الله عليه وسلم حتى ترجعه إلى أمه،
قال إني أخاف عليه الأغيار والأحداث، أخاف عليه المس والسحر وكذا وكذا والشياطين في البادية، وأخاف عليه التغيرات، أن يسقط من فوق جبل أو أن يرتطم بحجر، فعادت بالنبي عليه الصلاة والسلام أصدقيني فألحت عليها فذكرت لها
قصة شق الصدر.
نعم. انظر الصدق عند المرأة أول ما دخلوا دي تربية. لم تفجعها في وليدها إنما أخذت تمهد لها وكذا وكذا. والأم آمنة بنت وهب كانت حصيفة يعني امرأة مات زوجها وهي ما زالت بكرا وشبابا وصغيرة في السن لكن حصافت التربية في بني النجار.
الله.
فلما عادت بي قالت أصدقيني فحكت لقات لا تخافي على بني. وهذا الرواية ذكرها الإمام الطبراني وذكرها أبو يعلى ورمز للروايتين ورجالهما ثقات.
نعم.
إن بعض الناس يشكك في مثل هذه الأمور. قالت إن حينما حملت بمحمد ما حملت حملا أخف منه. نفهم حاجة حملا يعني إيه؟ شاهد حاجة في إيديه، شاهد حاجة على صدرها، حملا أخف منه. فلما نزل رأيت نورا أضاء قصور كسرى وقيصر.
صلى الله عليه وسلم.
في الصحيح.
صلى الله عليه.
وقال رأيت كأن نزل رابضا بيديه على الأرض وينظر إلى السماء. فلا تخافي على بني وطمنتها. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام عند أمه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب فضلت الشيخ حبيب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت هناك قصة لتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمه في الرضاعة. هو طبعا يعني هي أرضعته واختفت خلاص حليمة السعدية من حياتهم. فجاءت حليمة السعدية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعرف عليه؟
والإمام السهيلي في الروض الأنف ذكر أن حليمة رضي الله عنه وأرضاها أتت إلى النبي مرتين
صلى الله عليه وسلم.
وذكر هذا الخبر الإمام الواقدي رضي الله عنه وأرضاه أن حليمة أتت للنبي بعد زواجه من خديجة رضي الله عنه.
نعم.
وكانت قد أجدبت الأرض فنزلوا إلى مكة. أظن أن أهل البوادي كان إذا حدث الجدب يلجؤون إلى الحرم.
تمام.
هذا نأخذه من الأمر الأول لما أتت إلى مكة في قصة رضاع النبي. ولما أتت لما تزوج النبي خديجة أمنا رضي الله عنه وأرضاها. فلما أتت إلى مكة شكت النبي إلى النبي شدة الحال وشدة الفقر فأعطى فوصلها النبي بأربعين شاة.
هو عرفها. نعم. عرف إن هي أمه. نعم. في الرضاعة.
لأن يعني أمه.
نعم.
يعني كيف لا يعرف من رضع أمه التي أرضعت.
يا سلام.
فأعطاها أربعين شاة ووصلها ببعير. وأعطاها طعاما وثيابا وكذا وكذا. أنا عايز واحد بس يمسك ورق وقلم ويضرب كده 40 شاة في 500 جنيه أو في 1000 جنيه. ما فيش شاة ب 500 جنيه.
نعم.
والبعير بكم 1000.
الله.
يعني امرأة أرضعته وقد أخذت أجرا على رضاعته ووصلت من رب الأرض والسماء ووصلت من جد النبي. عبد المطلب كان شريف قريش جد النبي.
نعم.
يعني أخذت أجرها لكنها النبوة.
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 طيب هو. نعم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا رائعا جدا في الوفاء.
نعم.
وحفظ الجميل.
نعم.
احنا نفسنا كده نتعلم من قرآننا وسنتنا هذا الأمر الجميل يعني حفظ الجميل والوفاء بالعهد للناس. ان الإنسان قدم لي معروفا فلا بد ان اكافئه على ايه على معروفه. احنا كنا في حياة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قيل إنه استدان مثلا بألف درهم على سبيل المثال يعني.
نعم.
فأعاد الألف إلى صاحبها 1200.
نعم.
وقال له إن هذه هدية إيه؟
بدون اشتراط.
بدون اشتراط. لا حتى لا تكون ربا.
نعم.
بدون اشتراط.
نعم.
وهو سيدنا عبد الله ابن عمر وهو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فياريت تضرب لنا مثلا كده.
قضية الوفاء من أهم القضايا التي من أهم القضايا التي يجب على المسلم أن يركز فيها ليس قولا ولا كلاما إنما عملا وتطبيقا.
نعم.
يعني الوفاء الوفاء شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله من أزى إليكم معروفا فكافئوه. فيعني أما أن يتذكر إنسان ويخلع من جلدي. أنا أتذكر يا أخي الحبيب رجل فقير قروي رب ولده حتى أدخله الجامعة في أيام ما كان أحد يدخل ابنه الجامعة أبدا. فالأب صمم يوم تعيين الولد أن يذهب معه إلى فرحا بتعيينه في وظيفة مرموقة. فمدير المصلحة الحكومية فبيوطى على الموظف بيقول له مين الراجل اللي معاك ده؟ أنا ده راجل مزارع عندنا.
يا سلام
على أبوه. يعني, يعني في منزلة والدي يعني.
لا حول قطع الله.
الرجل مات بعدها بسبعة أيام.
لا حول قطع الله.
من شدة الحزن. ده نكران الجميل. جميل إيه ده؟ واجب. النهار اليوم يعني أصبح نكران الجميل يعني إلى الوالدين وإلى الزوجة. يعني بعض الرجال يأخذ زوجته لحما ويرميها عظما، وبعض النساء يعني تتعب كاهن زوجها في الحياة، فإذا كبر وضعف وانحنى ظهره يعني نفظته كما تنفظ الأطعمة من الأفواه. الإسلام لم يقل ذلك، إنما الإسلام أمر بحسن الاعتراف بالجميل، وأمر بحسن، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل مع حليمة السعدية، وماذا فعل مع فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، وماذا فعل مع أم أيمن بركة الحبشية التي ربت، بل ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أقارب خديجة. لا أروع المثل أن نتحدى الدنيا جميعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الخلق في الاعتراف بالجميل صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فقضية الاعتراف بالجميل دي قضية تحتاج إلى منا إلى، وأنا يعني بجهز فيها بحث متكامل لما كلمتني في قضية الاعتراف بالجميل.
نعم.
محتاجين فعلا أن نركز على الاعتراف بالجميل. أن يعترف الولد لأمه، أن يعترف الأخ لأخيه، أن يعترف التلميذ لمعلمه، أن يعترف الطالب لشيخه، أن يعترف المريد لأستاذه، لذلك ده المطلوب.
أنا أعتقد فضيلة الشيخ الحبيب أنه نكران الجميل يعني أنا هو ضعف في الدين.
يعني أنا سامحني في اللفظ يعني بعض الناس يتنكرون للأزهر وكذا وكذا. الأزهر فيه أصاب الأزهر كما قال الشيخ حسان ما أصاب الأمة، لكن الأزهر فيه خير كما قال الشيخ في إحدى خطب جمعه رضي بارك الله فيه. لكن يا أخي هذا الذي حمل راية العلم، يعني من ليس له أصل ليس له فرع،
تمام،
ومن ليس له جزع فليس له نبتة،
تمام،
فكيف يعني ما بعض الناس يقولون محمد مجرد حامل رسالة، واحد جاب لنا جواب
صلى الله عليه وسلم،
ده خطأ وجهل.
زي الكلام ده
لما يأتي بعض الناس ويتنكروا لأمنا عائشة وينالون من أصحاب النبي عليه الصلاة
والسلام،
يا أخي ده كل إنسان يعرف بمن جاوره. ده من الاعتراف بالجميل أن تعترف بفضل الصحابة رضي الله عنهم، من الاعتراف بالجميل أن تعترف بفضل هذه المرأة التي مرضت النبي ومات النبي في حجرها. أما نكران الأمة والضرب في الثوابت، وأنا أقول لك يعني برنامج أعلام الأمة أنا أعتقد أنه من أفضل البرامج،
الحمد لله،
لأن كان أحد الأئمة قال من ترجم لرجل فكأنما أحيا ميتا.
يا سلام.
لكن أنت تحييه وتذكر ذكرى وتعلم أمهاتنا وتعلم شبابنا وتعلم شيوخنا وتعلم الأمة. فلا بد للمسلمين أن يعترفوا بالجميل،
نعم،
الاعتراف بالفضل والثناء على الناس بغير إطراء وحسن الأخذ والعطاء مع الخلق. لكن هذا الأمر نسأل الله أن يصدق.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب ما شاء الله. طيب فضلت الشيخ الحبيب، هل كانت هناك مرضعات أخريات للرسول، نعم، صلى الله عليه وسلم؟ أعتقد أن ابن القيم ذكر،
ابن القيم ذكر هذا، وذكره الإمام ابن حجر في الإصابة، وذكره جامع من الأئمة، وذكره حافظ ابن كثير في التاريخ وكثير من الأئمة. أول من أرضعت النبي صويبة مولاة أبي لهب واختلف في إسلامها، ورضع النبي طبعا من أمه آمنة بنت وهب، وارتضع النبي عليه الصلاة من حليمة السعدية، وارتضع من أم أيمن، يعني فكان النبي عليه الصلاة والسلام عددا من المرضعات أشهرهن حليمة
السعدية،
مكس النبي عندها حتى الفطام وما بعد.
نعم. طيب فضلت الشيخ الحبيب، طيب مسألة فقهية كده قبل أن ننتقل إلى الشيماء إن شاء الله بإذن الله. يعني طبعا نذكر المسلمين بحرمة الزواج، زواج الإخوة في الرضاع. وبعدين فيه سؤال آخر، إنه نفترض الأمهات أخفينا هذا الأمر عن الأبناء، فذنبهم إيه؟
ده كبيرة من الكبائر.
نعم.
ده نوع من أنواع الطعن في الأنساب. ودعوة لاختلاط النسب، أن يتزوج الرجل أخته وينجب منها أولاد.
يعني الأخت في الرضاع.
هذه كبيرة.
الأخت في الرضاع كالأخت الشقيقة بالضبط.
نعم، هي
يحرم عليها ما يحرم.
الفرق بين الأخت من الرضاعة والأخت من النسب أن الأخت من النسب ترس وتورث في حالات، والأخت من الرضاعة لا ترث ولا تورث. يعني هذا الفرق الوحيد. أما لها وعليها كل الحقوق التي تجب
على الأخت،
على الأخت وللأخت كل الحقوق.
يبقى يحرم زواجها.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في نص حديث في البخاري يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الحديث لما في أول كتاب الرضاع،
نعم،
أتت امرأة سوداء إلى رجل من الصحابة وقد أشهد الله أني أرضعتك أنت وزوجتك. وإذا في أول كتاب الرضاع عند البخاري فلبس الرجل ثوبا كان قد وطئ زوجته وبعد ليلة الدخلة كما يسمى عندنا فلما ذهب النبي قال صلى الله أتت أمة سوداء وزكت أنها أرضعتني أنا وزوجتي. قال النبي له طلقها. نعم لا, لا, لا يتم ولا يصح. المرأة التي تنكر الرضاع وهي متعمدة هذه امرأة مرتكبة لكبيرة من أكبر الكبائر.
يعني حضرتك يا ريت تأكد كمان مرة إن هذه المرأة التي تنكر أنها أرضعت
هذه مرتكبة لكبيرة.
مرتكبة لكبيرة.
أحيانا المرأة تبتلى بأن بناتها يتأخروا في الزواج. فيأتي إليها ابن الجار أو ابن القريب أو كذا وكذا.
وقد أرضعت.
وقد أرضعت. من شدة شفقاتها على ابنتها ومن شدة حرصها عليها
توافق
وتنكر وتخفي.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. فهذه امرأة مرتكبة لكبيرة. وأنا يعني رأيت بعيني نماذج ما رأيت زواجا تم بين أخوين في الرضاعة وتم له التمام.
يا سلام.
وأنا رأيت بعيني مثل هذه النماذج وأنا في مجتمع مغلق في قرية ما تزوج أحد الناس أخته من الرضاعة على غير قصد من أهل البيت فكان يتشاجرون وأنجب منها ولد وبنت وانتهى الزواج بالطلاق لأن ما مستطاع. فاكتشفوا بعد ذلك أن هذه المرأة قد ارتضعت معه. أنا أقول للمرأة إذا يعني ألجأتك الحاجة إلى إرضاع غير ولدك اكتبي تكتب أنها أرضعت فلان كم رضعة في يوم كذا لأن الذاكرة تنسى.
هي كم رضعة تبقى أخته يا شيخنا الحبيب؟
هي الـ 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 عند الشافعي خمس رضعات مش
خمس رضعات مش بعاد.
لكن العلماء قالوا إذا لم يتم الزواج فنأخذ ولو برضعة واحدة
ولو برضعة واحدة.
هذا قول أبي حنيف. أن خلاص بنات الأمة كثيرات يعني نقول مثلا نصف مليار امرأة لم ينتهي نصف مليار حتى تأخذ هذه. لكن إذا تم الزواج ننظر هل تم الرضاع خمس رضعات مشبعات متفرقات بشروط الرضاع. فأنا أحذر المرأة المسلمة من أن تخفي إرضاع الرضيع فهذه من الكبائر التي ينبغي علينا أن نحذر منها.
أكرمك الله شيخنا الحبيب. طيب الشيماء بقى مش عايزين كده الحلقة دي تفوت دون أن نعرف شيئا عن الشيماء أخت الرسول في الرضاعة. كيف بقى تعرف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هو الشيماء قد ساعدت الأم في تربية النبي عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
وكانت قمة الحب للنبي عليه السلام. موضوع بقى الفيلم اللي جاي وكان بتمسك الطبلة وكلام ده كان كله
كلام بعض. طبعا دراما دي دراما.
أنا راجعت سيرة الشيماء ما وجدنا مثلها تطلع متبرجة وكلام ده كلام هؤلاء الناس يميعوا الحقائق.
يا سلام.
نسأل الله أن يهديهم
يا رب.
ويردنا جميعا إلى الصواب. وأعجب منه البدعة اللي طلع جديد تمثيل وتجسيد صور الأنبياء المسلسل اللي طالع بيتكلم عن سيدنا يوسف. دي من الأمور التي يجب أن تحارب ويجب على العلماء أن يحذروا منها ويجب على كل مسلم من أهل السنة ألا يشاهد مثل هذه المسلسلات ولا الأفلام. كيف يأتي إنسان مهما يبلغ من درجة الإيمان أن يصل إلى مرتبة نبي من الأنبياء؟
نعم.
الشيماء ساعدت الأم في تربية النبي عليه السلام ولقياها النبي بعد معركة هوازن أتت في السبي قالت قولوا لصاحبكم أني أخته.
يا سلام الله جميلة
قولوا لصاحبكم جميلة أني جميلة أخته. ودخل فدخلت عن النبي عليه السلام كان النبي قد ارتاح تحت شجرة فعرفته به بعلامة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني هي تداعب النبي عليه الصلاة
والسلام
فقفز على كتفها ويعني يفعل كما يفعل الصبيان صلى الله عليه وسلم فتذكرها فدمعت عين النبي
صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز بس واحد لو شغال مدير مدرسة
يا سلام
ولا شغال سكرتير في محافظة يبقى بيكلم الناس من طرف مناخير أو شغال تخرج من كلية الطب حدش قده. هذا النبي الذي كان معه 12,000 جندي في معركة هوازن وسقيف. هذا النبي الذي سادت الدنيا له وخضع الناس له. النبي إذا تكلم أنصت الناس إليه وإذا مشى الناس حوله وإذا توضأ أخذ الصحابة من وضوئه بركة من النبي عليه السلام. تأتي إليه امرأة مسنة عجوزة بدوية فقيرة صاحبة ثوب مرقع تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنا أخت صاحبكم فيدخلها النبي فيعرفها فيخلع لها رداءه. انظر حينما يخلع تخلع البدل اللي انت لابسه وتفرشها لامرأة عجوزة مسنة فقيرة مرقعة الثوب بدوية صحراوية، ففرشها فرش النبي الثوب وأجلس عليه، مرحبا بأختي، أتحبين أن أصل أن تكونين معي وأصلكم كما يصل الأخ أخته؟ قالت يا رسول الله، يعني هي امرأة كبيرة وعندها أولاد وعندها كذا وكذا، هي لا تأبى أن تكون مع النبي إلا أنها تعودت على
البيئة التي تربت فيها وعاشت فيها،
يعني التي نعم. فيها هدوء وتتعبد ربها فيها. قالت يا رسول الله، يعني فوصلها النبي بشياه وإبل، بل أكرم النبي بني سعد جميعا،
الله،
وهوازن وثقيب جميعا،
إكراما للسيدة حليمة وشيماء،
للبن رضعه
السيدة حليمة.
لما دخلوا عليه قوم سيدتنا الشيماء، قال أنا وقومي يعني إحنا نديكم ما أخذنا من غناء.
نعم.
ففعل المسلمون جميعا مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب فضلت الشيخ الحبيب، نعم، صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ الحبيب، إحنا في عصرنا طبعا هناك هجمات يتعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين، وأحيانا ممن ينتسبون إلى الإسلام، يعني نسأل الله لهم الهداية، والصحابة كما تفضلت، والسيدة عائشة وأمنا عائشة. فيعني إحنا عايزين كذا من فضلتك تدلي بدلوك في هذا الأمر، إنه يعني كيف نتعامل مع هذه الهجمات التي يتعرض لها رموزنا، ويتعرض لها الرسول، يتعرض لها الصحابة، يتعرض لها يعني أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم أمنا السيدة عائشة
رضي الله عنها.
إحنا كيف نتصرف؟ يعني يا ترى بالمظاهرات وبرمي الطوب، ولا يا ترى بإيه بالضبط؟
الأمر الأول، يعني أنا اللي أنا متعجب منه، كل إنسان بيجالس قرينة، صاحب المال صاحب الأغنياء، وصاحب العلم يجالس العلماء، وصاحب الإيمان يصاحب الأتقياء، بقى كل هؤلاء يصاحب أمثالهم، وصاحب الخمر يصاحب جليس، والنبي يجمع له أصحاب، لم يجتمع الشيعة إلا على عدد معدود منهم، أبو بكر لا، أو عمر لا، أو عثمان لا، ونساء النبي وعائشة. كيف هذا؟ كيف تكون تحت النبي عليه الصلاة والسلام امرأة يعني يقولون عنها ما قال؟ وأنا أقول أبشر، فإن الله أبى إلا أن تكون عائشة رضي الله عنها وأرضاها ميزانا وتصريفا بفضل الله وقوته، ليميز الله الخبيث من الطيب. أنا أتذكر من سنوات لما أتى حزب الله، ده بعض الناس قالوا إن على حسن نصر الله إنه هو صلاح الدين، وخطبعنا الجمعة حظ الناس من الشيعة، وقف بعض الناس قال ده صلاح الدين، النهاردة ما شاء الله العامي والأمي والمتعلم والجاهل عارف هذا،
اكتشفوا حقيقة
الفضل
الشيعة.
لمن؟
نعم، الفضل السيدة عائشة،
لله ثم لأمنا عائشة،
سبحان الله.
فأنا أقول القرآن حينما تستقصي القرآن تجد تجري من تحتها الأنهار ثواب للمؤمنين، من تحته ومن للطبعين.
نعم.
الآية الوحيدة في القرآن التي تكلمت تجري تحتها الأنهار إنما قيلت في حق أصحاب النبي،
الله،
الوحيدة في القرآن، فتش في المصحف فلن تجد غير هذا، تجري تحتها الأنهار، مش من بعضها، من تحت بعضها، تحت كل الجنة التي هم فيها. فالنبي الله اصطفى النبي للخلق، واصطفى النبي للصحابة، واصطفى الصحابة للأمة،
الله،
فالطعن في الصحابة كبيرة من الكبائر. فأنا أقول طب نعمل إيه؟
هو
نعمل
ده السؤال.
إيه؟ أنا أقول للشيعة انظروا إلى أئمتكم اللي هم بيتبرأوا منكم، اللي هو إمام الحسين ليس بشيعي، والإمام الحسن ليس بشيعي، وعلي بن الحسين ليس بشيعي،
هو ليس مذهبا موجودا في الإسلام أساسا.
نعم.
يعني
فهؤلاء جميعا سموا أبناءهم عائشة،
الله،
يعني معظمهم هم لو بيلعنوا عائشة فبزي يسمي بنته باسم عائشة.
نعم.
بعضهم يسمي أبناءه أبو بكر وعمر، من أئمة آل البيت رضوان الله عليه، ونحن نحب آل البيت.
نعم.
نحن نحب آل البيت. فأنا أقول لكل مسلم التزم بمنهج الصحابة، وزكي بين الناس قراءة في سيرهم كما تفعل أنت في أعلام الأمة، ليسمع أحدنا الحلقة فينشرها بين الناس
إن شاء الله،
ونتكلم عن أمنا عائشة.
نعم.
وأنا أنصح كل مسلم من رزق بابنه يعني ليرمي هؤلاء بحجر سمي ابنتك عائشة
إن شاء الله. بارك الله فيك. أكرمك الله شيخنا الحبيب وبارك فيك. وأنا يعني أحب أن أبشر فضلتك والمسلمين جميعا بأن أعلام الأمة في خير، وأنه يكفي أن هم من 1400 سنة 1300 سنة 1000 سنة ما زالوا حتى الآن بيننا ونذكرهم في قناة الرحمة وفي القنوات. وشكرا جزيلا على هذا اللقاء الذي شرفتنا فيه. إن شاء الله تشرفنا في لقاءات أخرى. بارك الله فيك. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ والداعية الإسلامي بشير المحلاوي، إمام وخطيب مسجد الفتح في القاهرة، وأيضا أضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يشفي أخي وحبيبي وشيخي وأستاذي ابن قناة الرحمة وعلم من أعلامها فضيلة الشيخ الحبيب مقدام الحضري الذي أصيب في حادث أليم في طريق القاهرة الإسكندرية. وله هذه الأبيات القليلة: أخي في الله مقدام، تحب الناس ما داموا، وتحمل في الحشا قلبا تداوى فيه أسقام، وترضي الله خالقنا ومن بالغيب علام، ووجه مشرق دوما وثغر البدر بسام، وشرع الله منهجنا وأنت عليه قوام، وتدعو الله مجتهدا وفي الخيرات مقدام، ولا تركن إلى الدنيا فإن العمر أعوام، أيا حضري علمنا فكل الناس آسام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أخي الحبيب مقدام الحضري، وأدعوكم يعني أن تدعوا لأخي مقدام الحضري بالشفاء العاجل، ونراكم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب.